5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع أبدا. كبير المفاوضين الإيرانيين يغادر طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران. لليوم الثاني الحج الشعبي في العراق يواصل عملياته الأمنية في صلاح الدين شمالي العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية سيد علي الخامنئي أن أمريكا اليوم تتلقى ضربات من حيث لم تتوقع ذلك أبدا، لافتا إلى أن الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي عملا وما زالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا. وكان قائد الثورة الإسلامية قد استقبل صباح اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط فبراير عام 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وجرى اللقاء حضوريا في حسينية الإمام الخميني الراحل مع الالتزام التام بالإرشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي كورونا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن مسار مفاوضات فيينا لن يكون سالكا إذا لم تتوقف واشنطن عن أوهامها الحالية. وكتب الأدميرال شمخاني في تغريدة على تويتر إن الإدارة الأمريكية الحالية سعت حتى الآن من خلال مواصلتها سياسة الضغوط القصوى الترامبية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الإدارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية وغير مدعومة. وتؤكد إيران أنه كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية في إلغاء الحظر سيكون الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي أقصر. غادر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر عن إيران. وسيجتمع باقري اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا. وكانت الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر عن إيران قد قررت تعليق المفاوضات لعدة أيام لإجراء مشاورات مع عواصمها. هذا وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أعلن أن طهران تتوقع أن تقوم الأطراف الأخرى سيما واشنطن باتخاذ قرارات لازمة وضرورية. وحول محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا ضمن الجولة الثامنة نستمع إلى التقرير التالي.
بعد تعليق دام عدة أيام بهدف إجراء مشاورات مع عواصمها، الوفود المشاركة في محادثات إلغاء الحظر عن إيران تعود إلى فيينا لاستئناف الجولة الثامنة وسط توقعات بالإعلان عن قرارات حاسمة مع تمسك طهران بمطالبها. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وقبيل استئناف المحادثات دعا الأطراف الغربية إلى التحلي برؤية واقعية واتخاذ قرارات جادة ومؤثرة في مجال إلغاء الحظر عن البلاد، وقال إن على الغرب أن يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الأمريكية السابقة عبر إلغاء إجراءات الحظر واتخاذ خطوة جادة في مجال تقديم الضمانات. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى من خلال الاستمرار بسياسة الضغوط القصوى إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها إدارة ترامب عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية، وأكد أن طريق المفاوضات لن يكون سالكا دون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها. بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادر الجهرمي أن طهران لا تسعى لاتفاق مؤقت في فيينا، وأساس عملها التوصل إلى اتفاق جيد مع ضمانات كافية. وفي حين أعلنت واشنطن أن هناك اتفاقا بمتناول اليد يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف شرط أن يتم إنجازه بسرعة للحد من تقدم البرنامج النووي الإيراني، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة صحفية عن لحظة حاسمة في المحادثات، بينما أعلن المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف أن الأطراف المتفاوضة على بعد 5 دقائق من خط النهاية، وأشار إلى وضع مسودة الوثيقة النهائية رغم وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر. ويبدو التفاؤل هذا بعيدا بعض الشيء عما أعلنه وزير الخارجية الإيراني الاثنين بأنه لم يتم التعامل مع جزء من المطالب الإيرانية بإلغاء الحظر في المحادثات، خصوصا وأن طهران لم تتنازل عن مواقفها وهي رفع جميع إجراءات الحظر والتحقق من ذلك عمليا والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قواتها توصل لليوم الثاني عملياتها الأمنية بتنسيق مع الجيش لتفتيش وتأمين جزيرة البومرموس في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين. وكانت قيادة الحشد قد أعلنت في بيان سابق عن تدمير نفق ومضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة الأنبار خلال عمليات أمنية طالت مناطق طواسان وتلول طيارة. وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مداهمة أوكرين لتنظيم داعش في الطارمية الشمالي بغداد، حيث تم ضبط حزام ناسف ومستلزمات أخرى للتنظيم الإرهابي. استشهد وأصيب 5 مدنيين جراء قصف مدفعي وصاروخي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة اليمنية. وأوضح مصدر أمني في صعدة أن تخالف العدوان السعودي الإماراتي استهدف بقصف مدفعي منطقتي المفتح والرق بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم مهاجر أفريقي. وأدان المصدر استمرار العدوان السعودي في قصف المناطق المأهولة بالسكان مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين بشكل شبه يومي مع استمرار الصمت الدولي والأممي. أعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن السلطات البحرينية تحتجز منذ أكثر من عام 6 أطفال أعمارهم بين 14 و 15 عاما في مركز لرعاية الأيتام، وترفض طلبات أهاليهم لزيارتهم أو الحضور أثناء استجوابهم. وقالت منظمة اليونيسف إن احتجاز الأطفال يمثل اختبارا فشلت فيه السلطات البحرينية. ويزعم بيان لمكتب النيابة العامة البحرينية أن هؤلاء الأطفال ألقوا زجاجات حريقة على سيارة قرب مركز للشرطة. أطلق مسلحون صباح اليوم النار على قوات الاحتلال الصهيوني خلال تنفيذهم عملية عسكرية بين بلدتي اليمون وبرقين جنوب غربي جنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مسلحين استخدموا مركبة محلية استهدفوا من خلالها قوات الاحتلال في منطقة وادي حسن غربي جنين بوابل كثيف من الرصاص، ورد جنود الاحتلال بالمثل خلال فرارهم من المنطقة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون ودهمت المنازل، كما شهدت البلدة مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغازية. وأخيرا نخل البرلمان الليبي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى المجلس الأعلى للدولة للتزكية على أن يتم التصويت لاختيار رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع أبدا. كبير المفاوضين الإيرانيين يغادر طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران. لليوم الثاني الحشد الشعبي في العراق يواصل عملياته الأمنية في صلاح الدين شمالي البلاد. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل المنى وأطيب التحايا نبعثها إليكم محملة بخالص دعواتنا لكم في أن يتقبل الله منكم طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل المبارك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ندعوكم أعزتنا المستمعين إلى متابعتنا عبر حلقة جديدة ستكون بإذن الله الحلقة الأخيرة من برنامج الإيرانيون والشعر العربي.
وكلنا أمل في أن تكون حلقات البرنامج السابقة قد راقت لكم وحظيت بحسن متابعتكم وإصغائكم وزودتكم بصورة عن إسهامات الشعراء والأدباء الإيرانيين في الأدب العربي من خلال الأشعار العربية التي نظموها وضمنوها دواوينهم وأعمالهم الأدبية. مستمعينا الكرام، من خلال الحلقات التي مضت من البرنامج تبين لنا أن الأدباء والشعراء الإيرانيين كانت لهم مشاركات وإسهامات متميزة في الشعر العربي، عبروا من خلالها عن الحب الذي يكنونه للغة العربية.
ورغم أن بعض تلك الإسهامات تعاني في بعض الأحيان من الضعف ومن بعض الهفوات القواعدية البسيطة بحكم أن اللغة العربية لم تكن لغتهم الأم، وبحكم الانقطاع الذي حدث بسبب الظروف السياسية بين الأدباء العرب والأدباء الإيرانيين في العهود المظلمة،
إلا أن تلك الإسهامات لم تكن ضعيفة كلها بالمرة، فقد لاحظتم مستمعينا الكرام أن البعض منها كان متميزا ومستحسنا من الناحيتين الموضوعية من جهة والشكلية والفنية من جهة أخرى،
كما رأينا ذلك بوضوح عندما استعرضنا الأشعار العربية للشعراء من مثل سعد الشيرازي وفخر الدين العراقي وأبي القاسم الباخرزي وأخيرا حافظ الشيرازي وغيرهم.
فنحن واثقون من أن هناك كما آخر من الأشعار العربية مبثوثة في دواوين وآثار الشعراء والأدباء الإيرانيين لم نستطع لسبب أو لآخر أن نحصيها ونضبطها ونستعرضها لحضراتكم،
وعسانا أن نستطيع في برنامج آخر بإذن الله أن نعطي الأشعار العربية الأخرى حقها من الاستعراض والدراسة.
Thank you.
هذه الحلقة الختامية من البرنامج التي خصصناها لمراجعة ما سبق وأن عرضناه لحضراتكم في الحلقات السابقة والاستنتاج منه، نود أن نذكركم أن هناك طائفة أخرى من الشعراء والأدباء الذي ينحدرون إلى أصول إيرانية.
هؤلاء الشعراء والأدباء كانت كل من اللغتين العربية والفارسية لغتهم الأم، بمعنى أنهم كانوا يجيدون اللغة العربية بنفس مستوى إجادتهم للغة الفارسية.
وقد يصادفنا ونحن نتابع مسيرة إسهامات الإيرانيين في الأدب العربي فريق آخر من الشعراء والأدباء من ذوي الأصول الإيرانية.
هؤلاء الإيرانيون نسوا بسبب عوامل عديدة لغتهم الفارسية الأم أو ضعفت لديهم واعتراها النقصان والركاكة، فهجروا نتيجة لذلك لغتهم الأصلية واتخذوا من اللغة العربية اللغة لهم يتكلمون ويكتبون بها مؤلفاتهم وآثارهم المختلفة.
وتبرز لنا في هذا المجال أسماء كثيرة تربو على العد والحصر وخصوصا في مجالات الأدب،
والسبب في ذلك أي في إجادة هذه الطائفة من الإيرانيين للغة العربية يعود بطبيعة الحال إلى أن هؤلاء الإيرانيين قد ولدوا ونشأوا وترعرعوا في البلدان العربية وفي أوساط عربية، فكان النتيجة أن تعلم هؤلاء الإيرانيون اللغة العربية كما يتعلمها أي عربي وكما يتلقاها أي ابن لهذه اللغة.
ونحن نريد أن نخلص من كل ذلك إلى القول أن الشعراء الذين عرضنا لأشعارهم في الحلقات السابقة من البرنامج كانوا يقتصرون على الشعراء الإيرانيين الذين ولد معظمهم ونشأوا في إيران وكانت اللغة الفارسية هي لغتهم الأم،
فكانت اللغة الرئيسية التي نظموا بها أشعارهم وكتبوا آثارهم دون أن تكون اللغة العربية لغتهم الأم أو لغتهم الثانية في الأقل، ودون أن تتيح لهم الظروف إجادتها وإتقانها بشكل كامل.
ومع كل ذلك فقد قدم هؤلاء الإيرانيون الذين عاشوا في العصور الإسلامية المتأخرة مما اصطلح على تسميته بالعهود المظلمة بعضا من الإسهامات المتواضعة في نظم الشعر العربي،
عرضنا لنماذج منها فيما مضى من حلقات هذا البرنامج.
أحبتنا المستمعين، ولا بد أنكم لاحظتم أن الأغلبية الساحقة من الأشعار العربية التي نظمها الشعراء والأدباء الإيرانيون كانت صوفية المضمون وعرفانية.
والسبب في ذلك يعود إلى اقتران الأدب الفارسي منذ بداية ظهوره بالمضامين والاتجاهات الصوفية والعرفانية، وميل الإيرانيين العريق والأصيل إلى التأملات الفلسفية والروحية بما يشكل ذوقا عاما لديهم عرفوا به منذ أقدم العصور لأسباب تاريخية مختلفة.
وبطبيعة الحال فقد انعكس هذا الذوق والتوجه على ما نظمه الإيرانيون من أشعار عربية، فجاءت هي الأخرى عرفانية المضمون، صوفية التوجه، فلسفية المعاني، إلهية الإشارات.
ولذلك رأينا أن الغالبية العظمى من الأشعار التي استعرضناها لكم أحبتنا المستمعين الأكارم كانت تصطبغ بهذه الصبغة المشتركة، أي طرحها ومعالجتها للمضامين الإلهية والعرفانية عبر الاستعانة بأسلوب الرمز والتلويح المعروف لدى الشعراء المتصوفين.
هذا الأسلوب الذي تجلى لنا عبر التاريخ من خلال توظيف المصطلحات والتعابير الخاصة بالغزل والخمريات ثم استخدامها على سبيل الاستعارة والرمز في الأشعار الصوفية والعرفانية التي يخاطب ويناجي فيها الصوفي والعارف خالقه جل وعلا بلغة الغزل تعبيرا عن حبه وإخلاصه لهذا الخالق.
صحيح إن استخدام مثل هذا الأسلوب التعبيري في مخاطبة الله سبحانه وتعالى قد يكون إلا في النادر غريبا وغير مأنوس لدى الشعراء والأدباء العرب وفي النتاجات الأدبية التي قدموها،
إلا أن هذا الأسلوب يعتبر من الأساليب المتبعة والدارجة والمعمول بها عند نظرائهم من الشعراء والأدباء الإيرانيين. وعلينا إذا أردنا أن نفهم النتاجات الأدبية الإيرانية حق فهمها فإن علينا أولا وقبل كل شيء أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الأسلوب والاتجاه في التعبير الأدبي، وهو استعارة الصور الغزلية والخمرية للتعبير عن المضامين والمواضيع العرفانية والإلهية.
وإلا فإننا إذا أردنا أن نحمل تلك النتاجات على ظاهرها وعلى ما توحي به وتدل عليه ألفاظها ما يتبادر إلى الأذهان منها فإننا سوف نتوصل إلى استنتاجات خاطئة بشأنها تحرمنا من لذة الاستمتاع والإفادة من هذا النوع من الأدب الذي تبوأ مكانة بارزة في الأدب الإسلامي طيلة التاريخ وفي بقاع مختلفة من عالمنا الإسلامي. أعزتنا المستمعين، ثمة ملاحظة أخرى استطعنا أن نستنتجها من خلال استعراضنا للأشعار العربية التي نظمها أعلام شعراء التصوف في إيران.
هذه الملاحظة تتمثل في أن الكثير منهم ساروا على خطى المتصوفين الأوائل الذين نظموا أشعارهم باللغة العربية من مثل رابعة العدوية وأبي العتاهية ومحي الدين ابن عربي وابن الفارض.
فالملاحظ أن الشعراء الإيرانيين نظموا أشعارهم العربية في التصوف والغزل العرفاني بوحي من تأثرهم بأولئك الشعراء الذين شقوا الطريق قبلهم لظهور هذا اللون من التعبير الأدبي الذي يحتل مكانة بارزة في آداب الشعوب الإسلامية.
دون أن ننفي بطبيعة الحال أن المتصوفة والعرفاء الإيرانيين قد أسسوا فيما بعد مدارس صوفية خاصة بهم وأنهم تعمقوا أكثر وخصوصا في أشعارهم الفارسية في طرح وتناول المعاني والموضوعات والمضامين العرفانية والإلهية،
كما نرى ذلك بشكل جلي لدى شعراء متصوفة كبار مثل جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي وفخر الدين العراقي وأبي سعيد أبي الخير ونظام الجنجوي وغيرهم كثير ممن طبقت شهرتهم آفاق العالم الإسلامي وقدموا لنا أدبا عرفانيا رائعا امتزجت فيه التعاليم الصوفية مع التعاليم الأخلاقية والحكمة والمعاني الإلهية والفلسفية والكلامية الدقيقة مع الزهد والمواعظ والإرشادات الأخلاقية.
ونحن نأمل أن نوفق في برامج أدبية وتراثية أخرى لأن نفك طلاسم وألغاز هذا الأدب الإسلامي الملتزم الرفيع الذي دون معظمه باللغة الفارسية وأن نجول في رحاب هذا الأدب ونجني شيئا من ثماره ونقدمها لكم مستمعينا الكرام على طبق المحبة والود.
فحتى نلتقيكم مرة أخرى في برنامج آخر، نشكر لكم أحبتنا المستمعين حسن متابعتكم لنا طيلة حلقات هذا البرنامج، وكلنا أمل في أن نكون قد حققنا هدفنا،
وهو تعريفكم بالنتاجات العربية التي قدمها الشعراء الإيرانيون على صعيد الكلمة المنظومة والعبارات الموزونة المقفات.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
بشارة من وراء الغيب قد وردت، بشارة من وراء الغيب قد وردت، بها الأحاديث والآيات ترتفع. لا تيأسوا، إن روح الله كان لها طليعة، ورجال الفجر قد طلعوا. بطاقة تهنئة وباقة وردة عطرة نبعثها للشعب الإيراني المسلم ولكل الثائرين الأحرار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مع كتاب الله. في هذا اللقاء نتحدث حول سنة تاريخية جديدة في كتاب الله الكريم، وهي سنة المصائب التي تأتي بما كسبت أيدي الناس. سوف نتحاور حول هذه السنة التاريخية مع سماحة السيد مالك المستوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، المصائب دائما متكررة، وتعلمون أنها كما جاء في بعض الروايات أنها تطال المؤمنين أكثر فأكثر، بينما نجد في تصريحات وتوضيحات مباشرة في القرآن الكريم أن هذه المصائب تأتي بما كسبت أيدي الناس. فكيف هنا يمكن أن نجعل هذا المعلم سنة تاريخية، وكيف يمكن أن نفرق بين المصائب التي تأتي بما كسبت أيدي الناس والمصائب التي تأتي تحت عنوان البلاء والابتلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا سنة المصائب والذنوب من السنن القرآنية التي طرحتها الكثير من الآيات المباركة، مثل الآية التي طرحتها بصورة مباشرة في سورة الشورى، الآية 30، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه سنة واضحة أصلا، هنا لسان الآية المباركة لسان سنني. وما أصابكم من مصيبة فبما، هاي الباء طبعا هنا يعني باء السببية، يعني بسبب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبدو بعض الذنوب الصغيرة مثلا التي لا يترتب عليها مصيبة الله سبحانه وتعالى بفضله يعفو عن هذه الآثار، آثار الذنوب، وما أصابكم من مصيبة. كذلك نجد هذه السنة مطروحة في سورة الروم في الآية 41 من سورة الروم، نقرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظرنا هاي الباء كذلك هنا الباء باء السببية، يعني بسبب هذا الفساد الذي نراه في المجتمع في البر والبحر، يعني يشمل كل يعني الأرض برا وبحرا. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. إذن الذنوب والتي تقوم بها الأمة والكبائر هي التي تولد المصائب للمجتمع، طبعا كذلك الفرد. يعني هذه سنة هي بالحقيقة سنة اجتماعية وسنة فردية كذلك، يعني الإنسان كثير من الأمراض وكثير من المصائب التي تأتي إلى الإنسان بسبب ما الذنوب التي يقوم بها والتي يرتكبها. ولهذا نقرأ في دعاء كميل أن الذنوب تهتك العصم.
نعم،
يعني هناك ذنوب تهتك العصمة، يعني العصم الوقاية. الله سبحانه وتعالى كل إنسان جعل له واقيا من المخاطر، من الأمراض، من المصائب، من الابتلاءات، من يعني هناك من الشرور. هناك ذنوب كما يقول أمير المؤمنين يستغفر الإمام علي عليه السلام من هذه الذنوب، ذنوب تهتك العصم، كما هناك ذنوب تحبس الدعاء، تنزل النقم. هذه هناك ذنوب تنزل النقم وتحبس الدعاء وتقطع الرجاء وتغير النعم. الدعاء كميل يطرح هذه تأثيرات الذنوب. طبعا هذه نظرة سننية للذنوب، يعني الذنب لا، يعني أحيانا نقول الذنب عندما ترتكب سيئة وعندما ترتكب ذنبا كبيرة أو صغيرة سوف تعاقب عليه يوم القيامة، هذا طرح في القرآن الكريم. هناك لا، طرح سنني في القرآن الكريم،
يعني في الدنيا أيضا
وفي أدعية الأئمة عليهم السلام، تأثير الذنوب على وضعية المجتمع وعلى أوضاع المجتمع وعلى حركة المجتمع وعلى المصائب التي القرآن الكريم مثلا في سورة آل عمران عندما انهزم المسلمون وهربوا من المعركة ولم يبق إلا الرسول وعلي عليه السلام ونفر قليل، أبو دجان الأنصاري ونسيب المازنية، نفر قليل، ثلة قليلة بقيت، المسلمون الهاربون راح يسأل بعضهم بعضا أن هذا، يعني من أين لنا هذه الخسارة ومن أين لنا هذا الانكسار، نحن مسلمون والرسول بين ظهرانينا، كيف ننهزم، كيف نخسر؟ إذن هناك شك بالقيادة وهناك شك بالمنهج القرآني الإسلامي وبالوعد الإلهي بالنصر. القرآن ماذا يقول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أنى هذا. هذا سؤال طبعا تعجبي تشكيكي، في تشكيك لماذا هذه الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم. انظر، هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا هنا وعي للسنن النصر والهزيمة. يعني القرآن الكريم أراد منا أن نعيش الغيب بنظرة سننية وليس نعيش الإمداد الإلهي بنظرة سننية. يعني هناك إنسان ينظر إلى الغيب نظرة غير سننية، يتصور بأن الغيب يمده بالنصر من دون أي عطاء، طبعا هذا تفكير خاطئ، وهو الذي خلف المسلمين هذه النظرة الخاطئة إلى الآيات المباركة وإلى الإمداد الإلهي. هذه النظرة هي التي خلفتنا عن أن تكون الأمة الإسلامية أمة شاهدة وقائدة ورائدة في جميع مجالات الحياة. أصبحنا ننظر إلى الإمداد الغيبي نظرة خاطئة، نتصور أن الله سبحانه وتعالى يأتينا بالمدد ونحن نعيش الكسل والخضوع والخنوع والنوم. طبعا لا توجد آية واحدة بهذا المعنى، الآيات كلها تقول أن المدد الإلهي يأتي، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يعني الأعداء يأتون
نعم.
يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين.
يعني أيضا سنة تاريخية، المدد الإلهي يمثل في الجانب الآخر سنة تاريخية.
أحسنت بالضبط نعم. يعني السنة تحتاج إلى شروط، يعني الصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا ها ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إذن الإمداد الإلهي سواء كانت النعمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن القرآن الكريم يؤكد علينا أن نتبصر بالمصائب التي تصيبنا لنرجع إلى أسبابها ونبحث عن أسبابها.
نعم، إذن المصائب هنا كما يبدو من سياق الآيات المباركة التي ذكرتموها تأتي لفائدة للإنسان، يعني تأتي من أجل بناء الفرد، فكيف يمكن الاستفادة من هذه المصائب على طريق البناء؟
يعني هو عملية الاستفادة تأتي من خلال التبصر بأسباب هذه المصائب. يعني بالضبط أستطيع أن أشبه المصائب التي تصيبنا، يعني الشرور تصيب المجتمع، مثل الطاغية، وجود الطاغية. القرآن الكريم يقول لماذا الطاغية يحكم، لماذا هذا الطاغية المتعجرف الجاهل المتزمت الذي لا يرى إلا نفسه، لماذا يصل إلى سدة الحكم؟ طبعا هذا سبب شنو؟ سبب تقصيرات الأمة. الأمة عندما تقصر عن أداء واجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصعد الطغاة ليكونوا هم الحكام وهم المسلطين على رقاب الناس. فإذا عندما أرى طاغية لمجتمع يعني هناك تقصير قد ارتكبه هذا المجتمع، وعلي هذا المجتمع أن يراجع نفسه ليعالج هذه المسألة. إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ماذا تكون النتيجة؟ ولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو الآية المباركة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظر يعني الأمر المترفين هذا طبعا أمر تكويني، عندما تقصر الأمة يأتي الأمر الإلهي، طبعا أمر تكويني وليس أمرا تشريعيا. الآية التي بعدها توضح لماذا جاء هؤلاء المترفون ليحكموا الأمة ويفسدوا فيها. تقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ماذا بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن مجيء الطاغية المترف ليكون حاكما وليكون رئيسا ماذا؟ نتيجة لذنوب الأمة وتقصيرات الأمة. فإذن الفائدة هي أن نراجع الذات ونتجاوز التقصيرات التي ساهمت بصنع المصيبة
نعم.
وصنع هذا الشر الذي حدا بالمجتمع أو الأمة أو الفرد كذلك.
هنا يعني كما يبدو وكأننا بذلك نغسل أيدي الطغاة والظالمين من دماء المستضعفين
نعم.
يعني لأن الظالم هنا يقول أنا جئت نعمة من الله على هذا الشعب
نعم.
مثلا لكي يستبصروا ولكي يدركوا الحقيقة ولكي ولكي
نعم.
وأن هذا يعني بظلمهم هم وبذنوبهم هم، فما شأني أنا
نعم.
هنا أيضا قد يطرح مثل هذا السؤال.
أحسنتم، يعني طبعا هو هذا صحيح، يعني لسان حال الطاغية هكذا يقول، كما لسان حال الشيطان بل مقال الشيطان
نعم.
في الآيات المباركة عندما يعتذر الذين أضلهم الشيطان يوم القيامة
نعم.
يعتذرون يقولون يخاطبون الشياطين والذين أضلوهم يقول إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ها؟ يعني هؤلاء الذين استضعفوا يخاطبون الشياطين أو يخاطبون المستكبرين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني بالقوة عن اليمين
نعم.
بالقوة يعني أنتم جبرتونا على الكفر
نعم.
وعلى الشرك وعلى عدم الإيمان، بل لم تكونوا مؤمنين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
الشياطين، يعني
أنتم أصلا أحسن الشياطين يقولون بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم لو مؤمنين لم تتبعونا
نعم.
لأنكم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني لماذا أطاعوا الطاغية؟ لأنهم كانوا شنو؟ قوما فاسقين. ولو كانوا يعيشون الإيمان والتقوى لما أطاعوا شنو؟ الطاغية. فإذن يعني المصائب التي تصيب الأمة وتصيب المجتمع هي على حد تعبير القرآن بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن المصائب ترجع الإنسان وترجع المجتمع إلى نفسه وإلى الأسباب والعوامل التي ساهمت في هذه المصيبة وفي هذا الشر الذي أصاب الأمة وأصاب المجتمع لعلهم يرجعون.
نعم، إذن هذا رغم أن الأمة تتحمل الجزء الكبير مما كسبت يداها، فهذا لا يبرئ أيدي الظالمين من دماء المستضعفين ومن دماء شهداء هذه الأمة. يعني ربما كما طرحنا هنا كما خاطب الشياطين الآخرين فقالوا بل لم تكونوا مؤمنين، فهنا قد يخاطب أيضا المستكبرون المستضعفين بهذا الخطاب. هذا لا يعني أبدا أن المستكبرين مبرؤون من هؤلاء، فالجميع مشتركون في الذنب وفي الإثم وفي الخطيئة. نعم، يبدو أن البرنامج قد وصل إلى نهايته، فنكتفي بهذا القدر. نشكر ضيفنا سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل، وحتى اللقاء القادم مع حلقة أخرى من برنامج مع كتاب الله. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر على كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. التائب على كل نادم قد أثقلته الأوزار، والباسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار، والمبشر للطائعين بعقب الدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، وعلى أهل بيته المسلمون من العيوب والمطهرون من الأوضار. مستمعينا الأفاضل، التحيات لكم مشفوعة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الأدب وهو يطأطئ رأسه عند حضرة مولاتنا الصديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها، مع قراءة مقطع من أبيات الشاعرة حميد العسكري من العراق، والبدء مع البطاقة التعريفية. ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 68 و900 و1000 ميلادي في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاماً، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، ومنها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 94 و900 و1000، المركز الأول لكتابة القصة في مسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، ومنها تمرد بلون البياض مجموعة شعرية، جنح مهيض مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لكم من شعرها، تفضلوا بالمتابعة.
يا صفعة النور البهيل جهلهم، كم باركت ظلماتهم عميانها. يا رفقة الكرار كررت النهى لمحمد، يا حكمة تزدانها. خطت مناهج رفضها لمتابع، فاستنت بعصدقها ريحانها. في سورة المسمار ألف حكاية، جاءت ليتلى جهرة عدوانها. كانت إدانتهم بها إذ أوجزت سردا، فذاك حصادهم نيرانها. قوم مظاهر لبسهم إن ثرثرت فيها عقائد مسها شيطانها. كانت نفاقا مثل بهرج دفقة بفقاعة مكذوبة خلجانها. فيها هواء غرورهم، فيها اعتلى متضاحكا قد غرهم فتانها. ما كان أكبر بغيهم إذ أوغلوا في جرأة ويهودهم أعوانها. صديقة صديقة حفي حروفي نظرة، يا عفة من صدقها عرفانها.
مستمعين الأفاضل، كنتم في رحاب مقطع من قصيدتي على نهج حجة المشاعر للشاعرة العراقية حميدة العسكري من العراق، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بود.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبدلا تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا يا من وعدت النصر جندك حسبنا كان حتما وعده مفعولا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن عليا وليا.